بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عشنا في المرة السابقة مع هذا الموقف الإيماني من إمام هذه الملة إبراهيم، ومعه ولده إسماعيل عليهما السلام، وكيف استجاب لأمر الله تبارك وتعالى أعظم استجابة وأسرعها وأتمها، وكيف رفع القواعد من البيت فوق كل طاقة لهم، واستعانوا على ذلك بكل وسيلة، وهم مع ذلك مستصغرين هذا العمل إذ يقدمونه لله عز وجل، فيلحقون هذا العمل بدعاء وتوسل لله تبارك وتعالى أن يقبل الله عز وجل منهم ذلك العمل. وبهم تأسى من تأسى من المؤمنون من المؤمنين حتى أثنى الله عز وجل عليهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تأسى المؤمنون بإمام ملتهم إبراهيم عليه السلام إذ يعمل ذلك العمل الشاق على أتم ما يستطيع، وهو مع هذا يعلم أنه يحتاج معه إلى دعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم وجد الفرصة سانحة لكي يدعو لذريته، وهي سنة إبراهيمية سنها إبراهيم عليه السلام، وصار عليها المؤمنون من أتباع ملته عليه السلام، إذ يدعون لذرياتهم ويوظفون تلك الغريزة الفطرية التي غرزها الله عز وجل في قلوب العباد من حب الأبناء والذرية إلى أن يكون حبا نافعا في الآخرة قبل أن يكون نافعا في الدنيا، فهو أن يوجه غريزة ذلك الحب إلى حب الذرية المؤمنة. فوجد الفرصة سانحة لكي يدعو لذريتهما أن تكون ذرية مؤمنة، أن تمثل أمة مؤمنة. وقد استنى المؤمنون أيضا بهذه السنة الإبراهيمية، وعلمهم ربهم عز وجل أن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم كانت تلك الدعوة التي هي من أجل الدعوات إن لم تكن أجلها على الإطلاق، تلك الدعوة التي وافقت قدرا من الله تبارك وتعالى أن يكون الرسول الخاتم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. دعوا الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة التي نعيش معها في هذه المرة، وكيف كانت تلك الدعوة العظيمة المباركة التي كان من نتاجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة ورؤية أن نورا خرجت منها أضاءت منها بلاد الشام. وصحح بعض أهلي بتمامه، وصحح بعضهم الجملة الأخيرة منه من أول قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. والحديث في الجملة صحيح المعنى، وذلك أنه في قضاء الله وقدره من قبل أن يخلق السماوات والأرض، والذي كتبه من قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة تكون في هذه الدنيا، ومنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. إلا أن الله عز وجل يجعل أمورا هي أسباب لأمور، تشريفا وتكريما للصالحين وعقوبة للفاسدين. فمن كرامة الله عز وجل وإكرام الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام أن لم يظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتلك الدعوة، فكان أول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ظهور له بحيث يعلم الناس شأنه عندما علموا أن خليل الرحمن قد دعا بدعوة، وأن الله عز وجل قد أوحى إليه أنه قد استجاب لها. فكان أول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس تلك الدعوة التي دعاها إبراهيم عليه السلام. ومنذ ذلك الحين وجميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصالحين ينتظرون بعثة ذلك النبي الذي وصفه إمام الملة وأبو كل نبي بعده إبراهيم عليه السلام بأنه ذلك الرسول الذي يتلو آيات الله ويعلم الناس كتاب الله ويعلم الناس الحكمة ويزكي الناس، وهذه كلها صفات تشرئب إليها أعناق المؤمنين وتتطلع إليها أفئدتهم. فما زال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مترددا منذ خرجت تلك الدعوة المباركة من إبراهيم عليه السلام، واستجاب الله عز وجل لها وأعلم أنبياءه ورسله أن هذه الدعوة المباركة كان من ثمارها أن الله عز وجل قد أعلمهم بالفعل أنه مرسل للبشرية رسولا، وكان الأنبياء حتى ذلك الحين من بني إسرائيل، ولذا كانت البشارات والموجودة في كتبهم حتى الآن مع التحريف والتبديل، إلا أنه بقيت بعض هذه البشارات لم تطلها يد التحريف إقامة من الله عز وجل للحجة على عباده، فذهلوا عن بعض هذه البشارات التي لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما تكرر في التوراة وبعض ما ينسبونه إلى صحف بعض أنبياء بني إسرائيل، من أن الله عز وجل كلما ألمت ببني إسرائيل ملمة كان يطيب خاطرهم بأنه سوف يرسل لهم من بني عمومتهم رسولا سوف تدين له الدنيا بأسرها. والمعلوم أن بني إسرائيل بنو عمومة العرب، وذلك أن كلاهما ينتهيان إلى إبراهيم عليه السلام، فأما العرب فهم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وأما بنو إسرائيل فهم بنو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فموجود في كتبهم حتى ذلك الحين أن الله عز وجل يرسل إليهم النبي الخاتم من بني عمومتهم، وما زالت تلك البشارات موجودة في كتبهم إلى الآن، ولكنهم يكذبون بها، ولكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى التوراة والإنجيل ثم لا يلتزمون بما تأمرهم به تلك الكتب وبما أخذ النبيون السابقون الميثاق على من آمن بهم أنه متى أدركه زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يؤمن به، فيحاولون أن يتنصلون من ذلك الميثاق مع أنه ما زالت له بقايا في كتبهم. الحاصل أنه منذ ذلك الحين وما زال أنبياء بني إسرائيل يبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البشارة المجملة، أن نبي الله إبراهيم قد دعا ربه عز وجل أن يجعل من ذريته، أنه هو وإسماعيل عليهم السلام قد دعي الله عز وجل أن يكون من نسلهما ذلك النبي، وأنه سيكون بإذن الله. حتى جاء عيسى عليه السلام ألصق أنبياء بني إسرائيل بأمة الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فقد كان عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ولذا كانت أهم مقاصد بعثة عيسى عليه السلام أن يصحح مسار بني إسرائيل الذين كانوا قد وصلوا في المرحلة التي بعث فيها عيسى عليه السلام إلى أحط دركاتهم من حيث ارتداد عدد كبير منهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن توحيد الله عز وجل، وعبدوا الأصنام والأوثان التي أتت بها الروم الأوروبيون الذين كانوا يحكمون بلاد الشام في ذلك الوقت. فكان اليهود لخبث طبعهم ولؤمهم مع علمهم بالحق يجاملون ويداهنون الروم إلى الدرجة التي كانوا يعبدون معها الأوثان تقربا وتعظيما للرومان، أو لعلهم كان البعض منهم يرتد عن دينه لما ناكحوا النساء الكافرات، فكانت تأتي المرأة ومعها آلهتها التي تعبدها من دون الله من أحجار وأوثان فتضعها في بيت زوجها الإسرائيلي فيرتد عن دين الله ويعبد الأصنام معها تزلفا لامرأته وتقربا لها، وكانوا قد أعملوا القتل في أنبياء الله عز وجل، فقتلوا يحيى وزكريا عليهم السلام، فجاء عيسى عليه السلام ليصحح لهم ذلك المسار، ثم ليختم تلك البشارات التي تكررت في نبوءات أنبياء بني إسرائيل ليختمها ببشارة واضحة لا تحتمل التأويل، حينما صرح باسم محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا بنبي بعد اسمه أحمد. فكان من أعظم مقاصد بعثة عيسى عليه السلام التبشير برسول الله صلى الله عليه وسلم والتصريح باسمه، وما زال ذلك الاسم موجودا في كتبهم إلى يومنا هذا. فما زال في كتبهم أن عيسى عليه السلام قال قبل الحادثة التي يسمونها هم بحادثة الصلب، ونحن نعتقد أنها الرفع كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. الحاصل أنهم يحكون أن من آخر ما أوصاهم به عيسى عليه السلام، وهذا موجود في كتبهم إلى يومنا هذا، أنه قال لهم أنه سيرحل عنهم، وأن الله عز وجل وهم يحرفونها إلى أبي، وهذا تحريف يطرد في الكتب التي بين أيديهم من أولها إلى آخرها، وهو خطأ في الترجمة، وافق هوى عندهم فاعتقدوه عقيدة، فهو يقول أبي، فهم هذا لأن كتبهم قد كتبت بعدة لغات، ومن معاني الرب المربي ومن معاني الأب المربي، فاختلطت الكلمة على المترجم وكأنها اختلطت عن عمد ليروج عقيدة فاسدة، وهو اعتقاد أن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يقولون، مع أن كتبهم ترد أيضا عليهم، لأن في كتبهم أنه يقول أن في كتبهم وصف الله عز وجل بأنه أب لجميع البشر، فلو كان الأمر كذلك ولو كانت البنوة التي يزعمونها لعيسى عليه السلام لما صح وصفه بالأبوة لجميع البشر، وإنما تكرر أن يتكرر في الكتب التي بين أيديهم وصف الناس بأنهم أبناء الله أو وصف الله عز وجل بأنه أب للبشر، يؤكد أن ذلك كان خطأ في الترجمة، وأن هذه الكلمة كلمة محرفة عن كلمة الرب تبارك وتعالى. الحاصل أنهم يقولون أنه قال لهم إني راحل أو إني سأرحل، وأن أبي وصحيحها ربي وربكم سوف يرسل لكم الفرقليت، وهي كلمة بقيت في كتبهم هكذا في الطبعات المكتوبة باللغة الإنجليزية وغيرها، وكانت تنقل إلى العربية حتى وقت قريب هكذا بنفس هذه الألفاظ الفرقليت. ثم إنهم لما انتبهوا إلى أن هناك من دعاة الإسلام من انتبه إلى هذه الكلمة وبحث عن أصلها اليوناني، فوجد أنها كلمة ليس لها من معنى إلا كلمة أحمد، وهذا لأن اللغات القديمة لم تكن لغات ثرية كلغة العرب، فإذا أرادوا أن يعبروا عن أحد أنه كثير الحمد فلم يكونوا كما هي في لغة العرب، يمكنك أن تقول محمد وأحمد ومحمود إلى غيرها من الصيغ والاشتقاقات، ولكن كانت عندهم تلك الصيغة التي تقابل في العربية تماما كلمة أحمد، وهذه النكتة التي عبر عنها القرآن بأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد، لأنه إنما بشر قومه بلغتهم ولم يكن في لغتهم كلمة تقابل كلمة محمد، فاستخدم الكلمة التي تقابل كلمة أحمد، وجاء التعبير القرآني بها، والعرب آنذاك لا يدرون الكتاب العبراني فضلا عن اليوناني واللاتيني وغيرها. ثم لما ضاقت الدنيا وقربت من بعضها البعض واطلع الناس على لغات بعضهم البعض، علم الناس أن الكلمة التي كانت موجودة في كتب أهل الكتاب يوم نزل القرآن هي كلمة تساوي تماما كلمة أحمد، وليس عندهم كلمة تكافئ كلمة محمد. فكان من أهم مقاصد بعثة عيسى عليه السلام أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بشارة باسمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، فكانت هذه هي الدعوة من إبراهيم عليه السلام، وأظهرت هذه الدعوة شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تناقلها الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه السلام من بني إسرائيل من أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام، كانوا يتناقلون تلك البشارة تلك الدعوة وما بشر الله عز وجل به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من أنه قد استجاب لتلك الدعوة، وكانوا يخبرون المؤمنين من أتباعهم من بني إسرائيل أن عليهم أن ينتظروا الرسول القادم من بني عمومتهم من العرب، وأنهم سوف يقاتلون به الروم والفرس الذين كانوا يتسلطون على بني إسرائيل في ذلك الوقت، وأنه متى انضموا تحت لوائه فإن الله عز وجل سوف ينصرهم على عدوهم، وهذا هو الراجح من قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي أن الذين آمنوا بعيسى عليه السلام أيدهم الله على أعدائهم من الذين كفروا به ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستخفون بإيمانهم إلى أن ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأظهروا ما كانوا يكتمون من توحيد وما كانوا يكتمون من إيمان، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه هي بداية ظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس من أنه كان دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى عليه السلام، والأمر بين عيسى وعليه السلام وبين هذه الأمة لا يقتصر عند هذه البشارة، وإن كانت هي بشارة عظيمة بلا شك، وبها وبسببها تحب هذه الأمة عيسى عليه السلام، وهذه الأمة تحب جميع أنبياء الله لأنهم أنبياءها، وتحب جميع أتباعهم من الذين آمنوا بهم في وقتهم ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفروا به، وأما الذين أدركوا زمنه فكفروا به فهم يبغضونهم لبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكفرهم بالحق بعد إذ جاءهم. ولكن الوشائج والعلائق بين هذه الأمة وبين عيسى عليه السلام لا تقتصر على كونه أحد أولي العزم من الرسل، ولا على كونه هو صاحب البشارة المصرحة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فوق ذلك فهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو أحد أفضل أفراد هذه الأمة، وذلك أنه يرفع، أن الله عز وجل رفع إليه حيا، فلا بد وأن ينزل مرة ثانية لكي يموت كما يموت سائر البشر، فحينئذ ينزل ويصلي خلف إمام من أئمة المسلمين، وإذ يتأخر إمام المسلمين وينزل في زمن المهدي فيتأخر ليقدمه للصلاة، فيقول له عيسى عليه السلام: بل بعضكم لبعض أئمة، تكريمة الله لهذه الأمة. ولذا عده بعض من صنف في الصحابة فذكر أفاضلهم، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ولكن عند التحقيق فإن أفضلهم هو عيسى عليه السلام، ذلك أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وآمن به، ثم إنه ينزل في آخر الزمان لكي يتعبد بشرائع هذه الأمة فيصلي صلاتها ويؤدي عباداتها، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وإنما لم يدرجه من صنف في الصحابة تعظيما لشأنه، ولأنه أجل من ذلك، وإن كان هو في الجملة معدود من أفراد هذه الأمة، وإذا عد من أفرادها فهو أفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. دعا إبراهيم عليه السلام بتلك الدعوة، وكان هذا إظهار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما زال خبره يتردد دون اسمه حتى كان عيسى عليه السلام هو الذي تولى إظهار اسمه، ثم حان زمان ولادته صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من رؤيا أراها الله عز وجل لأمه، فرأت كأن نورا خرج منها فأضاءت له بلاد الشام، فانتشرت تلك الرؤيا بين العرب، وكانوا يؤولون ذلك بأنه ميلاد عظيم. ومع أن هذا الأمر لا يعول عليه كثيرا، إلا أن الله عز وجل قدر ذلك لكي تكون الدنيا بأسرها تنتظر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون هذا أبلغ في إقامة الحج على العباد وتطلع العباد جميعا إلى معرفة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم، وهذا من حب الخير للذرية، فإنه إنما دعوا الله عز وجل أن تكون ذريتهما أمة مسلمة، ثم بالغ في الدعاء، والله عز وجل لا يعجزه شيء. وهذه النكتة التي من أجلها ختم بها دعاءهما بالثناء على الله عز وجل بأنه هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا غالب له، لا راد لأمره، لا مبدل لقضائه. فإذا كان يسألان من لذريتهما تلك الأمور العالية، فإنما يسألان ذلك لأنهما يعلمان أن الله عز وجل عزيز لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه، وفي ذات الوقت يثنيان على الله تبارك وتعالى بأنه هو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، ومن ثم فهو قادر على أن يخلق من ذريتهما من يكون من أطيب الناس نفسا وأفضلهم خلقا لكي يناسب أن يكون هو ذلك الرسول الذي سأل الله عز وجل أن يكون في ذريتهما. فكان هذا الثناء على الله عز وجل من أعجب الثناء وأفضله وأنسبه لتلك المسألة العالية الرفيعة، أن يبعث الله عز وجل في ذريتهما رسولا منهم. وكل إنسان مجبول على حب ذريته، فإذا كان يحبهم فليسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيهم من الصلاح والتقى والخير، فهذا هو أفضل باب يوجه فيه غريزة حب الأبناء. ودين الله تبارك وتعالى لا يأمر العباد أن يتخلصوا من غرائزهم، وإنما يأمرهم بأن يوجهوها بما ينفعهم في الآخرة. فإذا كان كذلك فليكن هم كل إنسان إذا كان محبا لذريته أن يعلمهم دين الله، وأن يؤدبهم بالأدب الذي في دين الله، وأن يجعلهم دعاة لدين الله تبارك وتعالى. وهو مع ذلك يجب عليه أيضا أن يقوم بطعامهم وشرابهم وملبسهم ومأكلهم، وأن يسعى إلى أن يوجد لهم طرق العيش في هذه الحياة. فكل هذا من مهمات الأب، ولكن فوق هذا وأهم منه أن تكون الهمة متوجهة إلى تعليمهم دين الله تبارك وتعالى وتأديبهم بمقتضى آدابه. دعوا الله تبارك وتعالى لذريتهما أن تكون أمة مسلمة، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يأتي في هذه الأمة رسول منهم، وأن يكون ثم ذكر مقاصد بعثة الرسل بصفة عامة، والتي تحققت كأفضل ما يكون من تحقق وكأتم ما يكون في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه أفضل كتبه. فإن كان الرسل عموما إنما يكونون مبلغين الحق إلى الخلق، يوحي الله عز وجل إليهم ما يوحي فيبلغونه إلى الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه ربه عز وجل بأن أنزل عليه أفضل هذه الكتب وأتمها وأشملها، وهو الذي يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان من غرض بعثة الرسل بعد إذ ينزل عليهم الكتاب ويتلون هذا الكتاب على الناس، فإنهم يقومون بدور تعليم الكتاب والحكمة، أي أن الرسل ينزل عليهم كلام الله فيبلغون الناس هذا الكلام، ثم يتولون شرح الكتاب، وهذا الشرح هو الحكمة. وهذا ولذلك تسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحكمة، أي الشارحة والموضحة والمبينة للكتاب. ومن هنا يتضح أنه منذ دعوة إبراهيم عليه السلام ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسنة مكانتها، إنما دعا بها إمام هذه الملة أن يأتي رسول آخر الزمان معه الكتاب ومعه الحكمة الشارحة لهذا الكتاب. وقد استجاب الله عز وجل لتلك الدعوة المباركة، فأتى الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الكتب وأشملها، وأتت سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير سنن الأنبياء وأشملها. وإن كان الله عز وجل قد أودع في القرآن من معاني الإعجاز والبلاغة ما أودع، فإنه أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم أصح ما يؤتاه بشر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا. فهكذا فضل الله عز وجل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الكتب التي نزلت على الأنبياء قبله، وفضل سنته على سائر سنن الأنبياء قبله، وحافظ هذه السنة كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما هو واضح من دعوة إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه عز وجل أن يكون رسول آخر الزمان معه الكتاب ومعه الحكمة، وكذا جاء ذلك تصريحا في قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلم من هنا أن الذكر يشمل المنزل ابتداء والمنزل للبيان بعده، فكأن السنة وحي من عند الله كما أن القرآن وحي من عند الله، وأن السنة ذكر من الذكر الذي أنزله الله كما أن القرآن ذكر من الذكر الذي أنزله الله، والسنة محفوظة بحفظ الله لها كما أن القرآن محفوظ بحفظ الله له. وإن كانت الأمور تتفاوت فالقرآن هو كلام الله، تكلم به عز وجل فسمعه جبريل عليه السلام فقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة فحفظته الأمة كما أنزل بالحرف والشكل لا يزيدون فيه ولا ينقصون، من قرأ حرفا منه فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تتعبد الأمة بتلاوته في الصلاة وفي خارجها. فهذا ما يتميز به القرآن، أنه كلام الله وأنه يتعبد بتلاوته وأنه يجب أداؤه كما نزل تماما. وأما من جهة التشريع ومن جهة الحفظ ومن جهة اللزوم فالذكر كله لازم أن تحفظه الأمة، والذكر كله كتابا وسنة يجب أن ترجع إليه الأمة، والأمة مكلفة بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأمة قد علمت من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قد يتسامح في نقل الحديث بالمعنى إذا كان الناقل عالما بالمعنى، وكذا الأمة علمت أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله دون وحي ولكن سكت الوحي عنه فصار بمنزلة الوحي، حيث أن الوحي كان ينزل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث شيء لا يخالف الشرع نزل الوحي به كما نزل الشرع مصححا ما كان في واقعة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكما نزل الوحي مصححا لما كان في وقعة أسارى بدر. فعلمنا من هذه الوقائع المعدودة أنه إن كان هناك اختيار للمرجوح على الراجح فضلا أن يكون هناك خطأ، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في موقف ما شيء كانت مصلحته أقل من البديل الآخر كان ينزل الوحي فيبين هذا، بل وينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فعلمنا من هذا أن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى إما أنها بوحي ابتداء ولكن لم ينزل قرآنا يتعبد بتلاوته، وإما أنه تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه الوحي وسكت عنه فصار بمنزلة الوحي. فعلم حينئذ أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من عند الله، كلها من الحكمة الشارحة لكتاب الله عز وجل الموضحة لدين الله تبارك وتعالى، التي دعا بها إبراهيم عليه السلام يوم دعا أن يبعث الله عز وجل في هذه الأمة رسولها أن يكون معه الكتاب والحكمة اللذان ينتج من تضارسهما ومن تعلمهما ومن القيام بهما زكاة النفوس وإصلاحها، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة. وإبراهيم عليه السلام هو صاحب تلك الدعوة الجامعة الأخرى التي يقول فيها عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو من أعلم الخلق بالله، من أعلم الخلق بأسماء الله وصفاته، يتضح هذا في هذا الدعاء القصير الذي أثنى على ربه عز وجل طاره بأنه هو السميع العليم. لما كان يطلب من الله عز وجل أن يتقبل منه عمله دعا الله عز وجل وتوسل إليه بأنه سميع عليم، بأنه فعل ما يطيق، وأنه قد أتى على ما يأتي عليه جهده، وإن كان يرى في نهاية الأمر أن الأمر ليس على الدرجة المطلوبة، ولكن هذا هو جهده، والله عز وجل سميع عليم، يرى ما يعلم ويسمع قوله، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا، فكان من أجمل التوسل ومن أجمل الثناء على الله عز وجل في هذا الموطن. ثم أثنى على الله عز وجل لما استغفر الله عز وجل وطلب منه التوبة، أثنى عليه بأنه هو التواب الرحيم. ثم لما سأل مسألة شريفة كهذه المسألة، أن يكون من ذريته ذلك النبي الخاتم، أثنى على الله عز وجل بأنه هو العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام من أعلم الناس بربه، ومن أعلم الناس بأسماء ربه وصفاته، ومن أعلم الناس بشرع ربه وبما يقول إليه حال الناس عند الله تبارك وتعالى، فعلم مما علمه ربه أنه لا ينفع عند الله إلا صاحب القلب السليم، فدعا ربه عز وجل أن يقوم هذا الرسول بعد مهمة التعليم والبيان والإرشاد، أن يثمر ذلك التعليم وذلك البيان وهذا الإرشاد، أن يثمر ذلك كله زكاة نفوس أمته، حينما تطيب نفوسهم وتطيب أخلاقهم وتطمئن قلوبهم بالإيمان، فيمتلئون حبا لله ورغبة فيما عند الله، وتمتلئ قلوبهم رحمة للخلق، وتمتلئ جوارحهم بالأخلاق الفاضلة التي تخلق بها إبراهيم عليه السلام، وتخلق بها الأنبياء من ذريته، فدعا الله تبارك وتعالى بأن يرزقهم بعثة الرسول أولا، ثم أن ينتفعوا بهذه البعثة في أن يتعلموا ما ينزل إليهم، ثم أن يصلوا إلى نهاية المطاف، فإن المقصود من ذلك كله أن يثمر هذا زكاة في قلوبهم وعلى أبدانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الكتاب والحكمة، وأن يزكينا، وأن يتقبل منا، إنه هو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل عبادة الحج عبادة يتذكر بها المؤمنون كل هذه المواقف التي ما كان ينبغي أن تغيب عن الذهن أصلا، لأن أمة الإسلام أمة واحدة، حلقات تؤدي بعضها إلى بعض، فكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول أمره كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، ثم ثرت هذه الدعوة في خبر الأنبياء بعده إلى أن انتهت إلى عيسى عليه السلام، فبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره باسمه، فتأتي عبادة الحج لتذكر المؤمنين بهذا، تذكرهم بجهاد إبراهيم عليه السلام، وبصبر أم ولده وولده، وبجهاد محمد صلى الله عليه وسلم، وبجهاد أصحابه، ومن ثم كان الحج عبادة للأمة ككل. ولكن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن جعل الحج فرض في العمر مرة، وعلى من استطاع إليه سبيلا، إلا أنه ولكي لا يحدث إخلال بأن هذا موسم فاضل للأمة ككل، فإن الله عز وجل قد شرع للحجيج أنهم يبدأون في مناسك حجهم إذا اقتربوا من مكة بمواقيت مكانية وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قادم من كل جهة، أنه متى وصل ذلك المنزل فإنه قد هيأ نفسه وينبغي عليه أن ينخرط في عبادة الحج. وأما أهل الأمصار فلم يحرمهم ربهم عز وجل من هذه النفحات، فجعل الأمر لهم زمانيا فقط. وإذا كان بالنسبة للحجيج زمانهم زمان متسع في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، يستطيعون أن يبدأوا الحج في أي وقت منها، ولكنهم يشرعون في المناسك بالفعل إذا وصلوا إلى المكان. فأما أهل الأمصار فقد جعل الله عز وجل لهم هلال ذي الحجة موسما يعايشون فيه شيئا مما يعايشه إخوانهم الحجيج، وهذا حتى ينتفع جميع المسلمين بتلك النفحات الربانية، وحتى يكون العيد الذي يعم المسلمين بعده عيد بعد موسم طاعة، فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن تكون الأعياد التي فيها بهجة وسرور وتوسع في المأكل والمشرب تكون بعد موسم عبادة، حتى يشعر المسلمون أن أفراحهم مرتبطة بمواسم عباداتهم. فجعل الله عز وجل عشر ذي الحجة موسما للزيادة في الطاعة لمن كان من أهل الأمصار. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع، لأن يوم العاشر وإن كان أفضل هذه الأيام إلا أن له عباداته المعروفة من الصلاة العيد إلى ذبح الأضحية إلى التزاور وغير ذلك، فعبادته ليس منها الصيام، فهو من الأيام التي يحرم صيامها، لأن الله عز وجل جعل له عبادة خاصة، عبادة فيها البهجة والسرور، ولكن جعل للأيام العشر عموما الزيادة في العبادات ومنها الصوم، ولكنه لا يصلح في العشر كلها، وإنما يصلح في التسع الأول من ذي الحجة، ومنه الصدقة ومنها الذكر ومنها الإكثار من العمل الصالح بصفة عامة ومنها القيام الليل، غير أن عشر ذي الحجة ليست كعشر رمضان، فعشر رمضان شرع فيها الاعتكاف الجماعي في المساجد وشرع فيها قيام الليل في المساجد، وأما عشر ذي الحجة فإنما يكثر فيها من العبادات وتكون كلها على نحو فردي، لم يشرع فيها اجتماع على قيام ولا اجتماع على اعتكاف ولا غيرها، وإنما يكثر من الصيام، أيضا يكثر من الذكر ومن تكبير العيد، وهذا مما يغفل عنه الكثير أنه بمجرد رؤية هلال ذي الحجة يشرع تكبيرات العيد، غير أنها لا تكون في المساجد عقب الصلوات، وإنما يكبر الرجل في بيته، يكبر في سوقه، وكم يجلس الرجل مع أولاده، فحبذا لو كان في هذه الأيام وهو في بيته يكبر هو وأولاده وأهل بيته، فهي أيام ذكر لله عز وجل. وأما التكبير الذي يكون مقيدا في المساجد عقب الصلوات فإنما يكون من فجر يوم عرفة، فمما يشرع في هذه الأيام الإكثار من تكبير العيد بمجرد رؤية هلال ذي الحجة، يكبر الناس في أسهم في منازلهم في طرقاتهم، وأما التكبير المقيد في أعقاب الصلوات فإنما يكون من فجر يوم عرفة. ومما شرع أيضا تشبها بالحجيج أنه من أراد أن يضحي فإذا دخل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعر رأسه ولا بدنه ولا من أذافره شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أذفاره شيئا. وقد عبر بعض أهل العلم عن ذلك أن هذا نوع من الإحرام المخفف لمن لن يحج، فسبب هذا قدرا من اللبس، أنه ترتب على ذلك أن صار الناس يسألون كثيرا من الأسئلة حول هل يجوز للحاج أن لمن أراد أن يضحي أن يستعمل الطيب، هل يجوز له أن يأتي أهله. فالحاصل أنه هذا هو الممنوع عن من أراد أن يضحي فقط، وجمهور أهل العلم على أن هذا ممنوع على سبيل الكراهة، وذهب بعضهم إلى تحريم ذلك. وعلى أي حال هذا هو الممنوع فقط، هو أن يأخذ من شعر بدني أو رأسي أو أذافري، وليس يمنع عنه أي شيء آخر مما يحرم على المحرم في الحج. وإن كان يقال أن هذا تشبها في إحرام الحجيج فهو تشبه أيضا في هذا الجانب فقط، ولا يجوز أن يزاد على هذا ولا أن ينقص ولا أن يمتنع الإنسان من شيء أباحه الله له تدينا وتقربا، فهذا يدخله في البدع. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، أن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من الشرع، وأن تحريم ما أحل الله قرين تحليل ما حرم الله، كلاهما من الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يقول سأزيد أنا إذا كان الشرع قد منعني، إذ أردت الأضحية من قص الشعر والظفر فأزيد وأجعله إحراما تاما أو قريبا منه، فهذا من البدع المحدثة ومن مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، بل يلتزم بما شرعه الله عز وجل. هذه الأيام ينبغي أن يعمرها المسلمون بطاعة الله تبارك وتعالى، من الصيام ومن المحافظة على صلاة الجماعة ومن الإكثار للذكر ومن الإحسان إلى الناس ومن كف لهم، كف أذى اللسان وكف أذى البدن وإماطة الأذى عن الطريق، إلى غير ذلك مما يزداد الناس به تقربا إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته وتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر على الحجيج حجهم، اللهم يسر على أهل الموقف حجهم، اللهم واجعلنا ممن يدركه في أعوام قادمة، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام، اللهم يسر على الحجيج حجهم وأتم عليهم مناسكهم وأتم على الأمة نصرها وعزها، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.